بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فيا أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وبالتعاون مع تسجيلات التقوى بالرياض يسرها أن تجدد اللقاء معكم وتقدم لكم الشريط الرابع من محاضرات التاريخ السياسي للمغرب والأندلس للدكتور أحمد الدعير. فمع ذلك نترككم،
أو يتم الحقيقة اكتشاف الكثير من هذه الشبكات الطويلة والمعقدة من السراديب والأنفاق، ما طبعا يتم عملها بطريقة سرية حتى لا يشعر أحد بهم. هذه طبعا الشبكة الرهيبة أو النفق هذا الذي الطويل الذي شقوه له، يعني يبدأ بالصحراء، بداية هذا النفق في الصحراء وينتهي في سلمية. من كبر هذا النفق تسير به الجمال محملة بالبضائع المختلفة التي يتبرع بها الكل يدفع الخمس بسخاء وبطيب نفس. فأصبح هذا الرجل اليهودي المجرم يمتلك ثروة هائلة، وكان جميع أعوانه يخدمونه بإخلاص، بإخلاص منقطع النفق. إذن المرحلة الآن أيها الأخوة مرحلة وجودهم في سلمية، لكن أريد أن أعود بكم قليلا بالذاكرة إلى رستم بن حوشب. قلنا أنه كان يرسل الدعاة الإسماعيلية إلى يعني بقاع شتى من العالم الإسلامي. قلنا قام يرسلهم إلى عمان واليمن والبحرين واليمن ومصر والمغرب، وكان قد أرسل إلى المغرب يعني رجل يسمى يلقب بأبي سفيان، وآخر اسمه الحلواني. وكان دعاته يتوجهون إلى قبائل كتامة الكبيرة، هذه من قبائل البربر، قبيلة يعني مجموعة قبائل كبيرة وقوية، ودخل معظم رجالها في دعوته، رجال قبيلة كتامة. ثم لما هلك أبو سفيان والحلواني بعد ذلك، لما هلك قام رستم بن حوشب هذا بإرسال أبي عبد الله الشيعي. أبي عبد الله الشيعي هذا وهو من الكوفة وأصله من فارس، وعاش في اليمن في صنعاء، ولذلك يسمى الصنعاني. اسم هذا الرجل هو الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا. إذن هو يعني فارسي بالأصل، صنعاني بالسكن، وداهية من دهات الحقيقة الإسماعيلية. بقى أبو عبد الله الشيعي 17 عاما يعمل بكل جد واجتهاد، بقى كل هذه الفترة في المغرب ينشر الدعوة العبيدية الإسماعيلية. هو طبعا وصل إلى المغرب في السنة 80 بعد 200 الهجرة، ثم بعد ذلك في سنة أو في السنة 97 بعد 200 الهجرة وصل المهدي الدعي عبيد الله اليهودي هذا إلى المغرب، بعد أن أرسل له أبو عبد الله الشيعي في سلمية لكي يحضر. الشيعي هذا كما قلنا يعني قد هزم الأغالبة في سنة 292 الهجرة في معركة كينونة، ثم زحف على باقي مدن الأغالبة ودخل عاصمتهم القيروان. لما سمع اليسع بن مدرار، إذا تذكرون، وآخر حكام دولة بني المدرار، سمع بما حدث للأغالبة على يد الإسماعيلية، قام بحجز عبيد الله المهدي الدعي وولده أبي القاسم في دار بسجن ماسة، يعني مثل ما تقول إقامة جبرية. لما سمع أبو عبد الله الشيعي بما حدث لهذا المهدي الدعي زحف على سجن ماسة بقواته، وتمكن فعلا من إخراج المهدي الدعي عبيد الله اليهودي هذا من سجنه. ما كان يعرف المهدي الدعي، لكن لما شاهده وما رأاه، لما رأاه الآن يعني طبعا ماذا يصنع، ترجل عن فرسه. هو لم يشاهده، ومع ذلك كان ينفذ ويطبق التعليمات الواردة بدقة. هذا الرجل الداهية أبو عبد الله الشيعي الذي دوخ الممالك والبشر ينفذ التعليمات كأنه أعمى، كأنه مخدر، وما شاهد هذا الرجل. لكن لما يعني أخرجه من الحبس وهو ما يعرفه، ترجل الشيعي هذا الطاغية الجبار، ترجل عن فرسه أبو عبد الله الشيعي، وترجل لما ترجل ترجل الجيش كله معه، ثم هوى الشيعي إلى الأرض يقبلها. الله أكبر، هذا سوف تشاهدونه بالشريط، تتكرر هذه المشاهد أيها الأخوة إلى هذه الأيام. فأقول هوى هذا الشيعي أبو عبد الله الشيعي الإسماعيلي إلى الأرض يقبلها، فصنع بلهاء كتامة مثله، قلدوه يقلدون. ثم رفع رأسه وقبل رجل المهدي، المهدي لا يزال الآن في الركاب، لما يعني استوى واقفا قام بتقبيل رجل المهدي، والمهدي في الركاب لا يتحرك كأنه الله أكبر أحد الآلهة لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقبل رجل المهدي وخنقته العبرة، أخذ يبكي هذا الرجل الجبار الطاغية الداعي الرهيب، يبكي بحرارة لما شاهد المهدي، ثم أخذ يمشي بين يديه ويقول للأعوان الأغبياء: هذا مولاي ومولاكم أيها المؤمنون. أي مؤمنون، أي والله مصيبة، انظر إلى هذه الفرق وكيف يعني ضلت ضلالا مبينا لا شك في ذلك. هنا أيها الأخوة، بعد أن استقر الأمر للعبيدي الداعي الخبيث، لاحظ أبو عبد الله الشيعي أمورا في غاية الخطورة يرتكبها المهدي المعصوم هذا بزعمه. أول ذلك أنه قام بقتل اليسع بن مدرار وأهل بيته بعد أن اعتدى على أعراضهم جميعا وأخذ أموالهم، ثم لما فتح سجل ماسة قال لجنوده: شأنكم بها، فنهبت واستبيحت، ثم أحرقوا هذه المدينة بالنار، يعني قتلوا أهاليها وسرقوهم واعتدوا على أعراضهم ثم أحرقوهم، والله مجرمين. أيضا لما دخل عليه أبو عبد الله الشيعي، دخل على المهدي الدعي ومعه المغاربة أهالي كتامة، وجدوه يلبس الحرير والديباج، ليس بمهدي معصوم كما يعني زرعوا في أذهانهم، كيف المهدي وهو يلبس الحرير والديباج ويأكل في أواني الذهب والفضة؟ فأنكروا ذلك، لكن الإنكار كان في النفس، ما يستطيعون أن يعني ينكروا على هذا الرجل الذي كان يعني أبو عبد الله الشيعي يدعو له طيلة هذه السنوات الطويلة. ثم لما سار بعد ذلك معهم، يعني خرج من دولة بني مدرار بعد أن دمروها، توجهوا من سجل ماسة، ساروا إلى بلاد كتامة، ودخل مدينة إيكجان، أمر بأن تحضر الأموال التي كانت عند دعاة ومشايخ إسماعيل، فأحضروها إليه، هم طبعا كانوا قد دفنوها، فأخذ منهم الأموال وأمر بأن تحمل على الإبل. فهنا توجسوا كما يقولون منه خيفة، وإحنا نقول أيها الأخوة بالعامية يقولون المال عديل الروح، المال عديل الروح، أخذ منهم كل أموالهم وهم دعاته. هذا المجرم أيضا عبيد الله الدعي أرسل أحد قواده المجرمين وهو حباس بن يوسف إلى مدينة برقة في ليبيا، برقة هذه، فلما فتحها أعلن لأهلها هذا الإعلان: من أراد منكم العطاء والمال والأرزاق فعليه أن يأتي. فأتاه قرابة 1000 رجل من أهالي برقة المساكين المنكوبين، لما حضروا أمر هذا السفاح المجرم بقتلهم، قتلهم، ثم أمر بجمع جثثهم ووضع كرسيا وجلس عليهم، الله أكبر، ثم أمر بإدخال وجهاء البلد بعد هذه الجريمة المنكرة، جالس على جثث المسلمين، أمر بإدخال وجهاء البلد، فلما دخلوا عليه طبعا أصيبوا بالذعر والهلع، منظر ما يمكن أن يتصوره إنسان، جماعتي 1000 واحد من جماعتي يدخلون ثم يذبحون، ويعني ندخل ونشاهد هذا الرجل جالس فوقهم على كرسي، لا شك أنه يعني من الشياطين، وطبعا أصيب الناس بالذعر والهلع، حتى أنه يعني يذكر أنه مات 3 منهم لساعته على طول، أول ما شاهدوا الأمر هذا من حول ما شاهدوا لا شك. ماذا يصنع هذا المجرم حباس بن يوسف؟ طبعا أخذ يسب الناس وأمرهم أن يحضروا له في الغد 100,000 مثقال من الذهب، وإلا فإنه سوف يقتلهم أجمعين. فلما كان الغد طبعا ما كان يعني إلا أن أحضروا له ما أراد، فلما أحضروا له 100,000 مثقال أمر بذبحهم وباع نساءهم وأخذ أموالهم. الله أكبر، والله مجرم مجرم مجرم، ما يمكن أن نتخيل هذه الأمور لولا أنها مكتوبة بيد يعني علماء ثقات لما كان إنسان يصدق ما يحدث. على كل حال أيها الأخوة، هذا أبو عبد الله الشيعي توجس خيفة من هذا الشيطان الرجيم، وزادت شكوك في هذا الرجل وفي مهدويته وأيضا في انتسابه لآل البيت، وكيف ينتسب لآل البيت ويصنع ما صنع. وأخذ يقول يعني إن هذه الأفعال القبيحة لا تشبه أفعال المهدي، أنا كنت أدعو إلى رجل إلى مهدي أفعال خلاف أفعال هذا المجرم. وابتدأ طبعا أن يقول أخشى أن أكون يعني غلطت فيه. وأخذ أيضا الكثير من القادة والزعماء ودعاة إسماعيلية وشيوخ إسماعيلية يشاركون الشيعي نفس الشكوك في المهدي الدعي. والآن يعني ننظر كيف تطورت الأمور. أبو العباس ابن أحمد هو الأخ الأكبر لأبي عبد الله الشيعي، هذا يعرف المهدي شخصيا، رآه في سلمية، لذلك لما رأى المهدي الدعي في سجل ماسة عرف أنه يكذب عليه، لكنه لم يخبر أخيه إلا بعد ذلك، قام ويعني أسر لأخيه بذلك، قال أن هذا الذي يدعي بأنه الإمام المعصوم أنه المهدي وأنك أنت سلمت إليه مقاليد الأمور كلها، أنت كنت تحكم المغرب، أنت كنت الحاكم الفعل المغرب، كيف تسلم له قيادة وأنت يعني زرعت في أذهان الناس أن هذا هو المهدي المنتظر؟ الأمر هذا يا أخي ليس كما قلت للناس ولا كما توهمت، ولا هذا هو صاحب الأمر الذي ندعو له، لقد كنت أنت حق بالخلافة وأولى أن يعني تسيطر على هؤلاء. ماذا يصنع أبو عبد الله الشيعي؟ داهية أيضا، ليس بسهل أبدا كما تعرفون، الذي سيطر على المغرب وهو بمفرده ماذا يصنع؟ أحضروا أو دعا رجل من كبار الإسماعيلية في كتامة، هو أكبر رجال كتامة، كبير كتامة، اسم هذا الرجل أبو موسى هارون بن يوسف، ويلقبونه بشيخ المشايخ الأربابي، فشرحوا له حقيقة هذا الدعي، فدخل عليه هذا الكتامي الرهيب، فدخل على عبيد الله المهدي الدعي وقال له: ويلك، أنت الغاوي ولست بالمهدي، تزني وتلوط وتشرب الخمر وتكذب وتغدر وتسفك الدم، ويلك، أي شيء أنت وابن من أنت؟ فرد عليه هذا الخبيث الدعي الجبار عبيد الله، قال له: لقد قال لكم أبو عبد الله الداعي أنا المهدي، فأرسلوا يعني لأبي عبد الله اسألوه. فبالطبع طبعا قاموا أرسلوا إلى أبي عبد الله الشيعي هذا، قالوا له: هل هذا هو المهدي؟ صارت الآن مثل المواجهة. فقال الشيعي: قال لا، قال ليس بالمهدي. فرد عليه المهدي قال: ألم تقل لهم لما وصلت قبلت يعني ركابي وسجدت لي وقلت لهم أني أنا المهدي؟ نعم. رد عليهم الشيعة، انتبهوا الآن إلى في مقولة هذه يعني لا بد أن تنتبهوا لهذه المسألة أيها الأخوة، قال: يا قوم، أيها الناس، يا يعني دعاة الإسماعيلية، يا أتباع هذه الطائفة، لقد أخطأت كما يخطئ الناس، أنا أخطئ وأصيب، أنا رجل من أهل الكوفة شيعي، وبالكوفة كنا نرى بإمامة موسى بن جعفر، وولده. طبعا هنا يقصد موسى الكاظم، وولد موسى الكاظم هو علي الرضا ابن موسى الكاظم. فيقول: كنا في البداية نرى ذلك، فلما رجع ابن حوشب رجعنا، ثم لما مات الحسن العسكري ووقع علينا من دعانا إلى إمامة محمد بن إسماعيل، ويعني واجهت الإمام من قبل محمد بن إسماعيل بالكوفة، وودعته وخرجت إلى بن حوشب باليمن. قال: هذا يعني علمي، خرجنا من يعني يشرح لهم ما حدث هناك بالعراق، كيف كانت بداية دعوته. فيقول: خرج إلى بن حوشب باليمن، وكان عند الإمام هناك بالكوفة، لما خرجت كان بين يديه غلامان، فقال للإمام لما أتيت ودع لكي أذهب إلى اليمن، قال: يا أبا عبد الله، هذان إمامك، فمن دعاك منهما فاستمع له وأجبه. فيقول: خرجت إلى اليمن، ومنها إلى مكة، ومنها إليكم في المغرب. لماذا؟ أبو عبد الله الشيعي لما أرسل من اليمن توجه أولا إلى مكة في الحج. كيف وصل المغرب؟ هو لما أرسلوه كان هذا بن حوشب يرسل الدعاة، فوين كان يذهبون؟ يذهبون إلى مكة في الحج، موسم الحج عظيم، تستطيع يعني انظر ماذا صنع. توجه أولا إلى مكة في الحج، فالتقى بحجاج مكتار. هناك استطاع أن طبعا يخلب الباب، بليغ، له بلاغة كبيرة ومهارة فائقة، ويجيد فنون الشعوذة كما قلنا، والكيمياء والسحر والدجل، كل هذه الأمور. قال لهم: إنكم كتامة، وإن اسمكم مشتق من الكتمان. شوف كيف يضحك عليهم. نعم، لقد علمهم أول وأهم المبادئ، وهو التمسك بالسرية، تمسك بالسرية أو ما يسمى بالتقية، يعني علمهم مسألة السرية وزرع في أذهانهم مبدأ التقية أو التقية في يعني بعض الأقوال. التقى معهم طبعا في مكة في سنة 79 و200 للهجرة، ثم بعد ذلك لما سافر معهم أطاعوه بالمغرب طاعة عمياء، واستطاع أن يشكل من هذه القبائل القوية، قبائل كتامة، جيشا كبيرا كما تعرفون، تمكن به من إسقاط الدول التي تكلمنا عنها. يقول: لما وصلنا إلى المغرب بعد ذلك، يعني وصل إلى أسماعنا أن الإمام قد مات وقام بخلافته ولده، وكانت الكتب التي تأتيني من هذين، يعني هو أوصاه بالغلامين، قال: أيهما يعني يأتيك تطيع؟ يقول: كانت تأتيني الكتب من هذين الإمامين، وبها بعض الرموز التي اتفقت، يعني مثل تكتب بطريقة سرية مثل الشفرة مثلا، فكان يعرف أنها تأتي منه. يقول: ظننت أن هذا الرجل الذي تأتيني من الكتب هو المهدي، لكن ما هو بالمهدي اتضح لنا بعد ذلك، وهو رجل سوء، كذاب، شرير، عدو لله وعدو رسوله وعدو أهل البيت وعدو الشيعة وعدو المهدي. الآن نزل به، الآن في تطورات خطيرة لا شك حدثت، مواجهة رهيبة جدا لم تكن في صالح هذا الداعي عبيد الله المهدي، لذلك قرر أن يبطش بأبي عبد الله الشيخ. نعم، كيف يبطش به؟ قال: لابد أن أبطش، يعني أبدأ بأبي عبد الله الشيعي وأخيه أبي العباس، وأيضا كل كبار دعاة الإسماعيلية الذين يعني وقفوا في صف أبي عبد الله الشيعي. وبالفعل قتل كل أعدائه، قتل كل أعدائه. وفي مرة كان أبو عبد الله الشيعي وأخوه أبو العباس يعني يسيران في طريقهما للقاء المهدي الداعي، له قصر ضخم جدا، كبير فخم، وفي أثناء سيرهما للقصر يخرج عليهما كمين بزعامة رجل سفاح اسمه عروبة بن يوسف، هذا طبعا أخ لحباس بن يوسف الذي تكلمنا عنه لما ذهب إلى برقة. وطبعا حمل عروبة بالرمح على نبي عبد الله الشيعي، فقال له الشيعي: لا تفعل يا ولدي، عرف أن المنية خلاص. فرد عليه عروبة: أمرني بقتلك من أمرتني بطاعته. اغتيال أبي عبد الله الشيعي كان في ذي الحجة من سنة 98 و200 للهجرة. وأيضا كان هناك أبو زاكي تمام أو تمام بن معارك، هذا كان أيضا من كبار دعاة الإسماعيلية. ولما حدث الخلاف بين المهدي الدعي وبين أبي عبد الله الشيعي، وقف في صف أبي عبد الله الشيعي، لذلك قرر المهدي الدعي أن يقتل أبو زاكي، أن يقتل هذا نعم. فأرسله إلى طرابلس. ما قانون الإجابي؟ عم أبي زاكي تمام بن معارك كان واليا على طرابلس، فأرسله برسالة، أرسل أبا زاكي تمام بن معارك برسالة إلى عمه ما قانون الإجابي، وقال له: متى ما وصل إليك ابن أخيك فقم بقتله. وبالفعل أول ما استلم ما قانون الإجابي هذه الرسالة قام بقتل ابن أخيه، وهو من كبار هذا الأخ من كبار دعاة الإسماعيلية. إذا انظروا إلى الأمور الرهيبة التي تحدث. نعم، أيضا المهدي قام بقتل المهدي الدعي، دائما إذا نسيت فأنا يعني أقول المهدي الدعي، قام بقتل هارون بن موسى شيخ المشايخ كما يسمونه، ويعني يسمونه هارون بن يوسف أو هارون بن موسى، هو زعيم كتامة شيخ المشايخ الأربابي كما يسمونه، ما أعرف أصل هذه التسمية، لكن نقول تخلص من خصومه. وماذا صنع؟ أريد أن أواصل الكلام عن أعمال هذا المجرم في المغرب الإسلامي. طبعا هو لكي نبدأ الآن الكلام عن سيرته في المغرب، نقول أنه بعد أن أخرج من الحجز بسجل ماسة، لما أخرجه كما تذكرون أبو عبد الله الشيعي، بقى في سجل ماسة مدة 40 يوما، ارتكب بها الكثير من الفضائح، ثم توجهوا بعد ذلك إلى القيروان. فوصلوا، أول ما وصلوا إلى رقادة، رقادة هذه قريبة جدا تعتبر من ضواحي القيروان، خرج الجميع لاستقباله، رحبوا به الناس مع القوي، خافوه، سألوه أن يؤمنهم على أنفسهم وأموالهم، فأمنهم على أنفسهم فقط ولم يذكر أموالهم، فعادوا عليه السؤال ليؤمنهم على الأموال، فلم يرد عليهم أبدا، إنما نظر لهم نظرة، عرفوا أن هذا يعني رجل سفاك مدمر، فلم يعني يعودوا يسألوه مرة أخرى. الطاغية الدعي هذا عبيد الله المهدي بايعوه البيعة العامة، وتلقب بالمهدي أمير المؤمنين، وأخذ يسب أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، ويسب أمهات المؤمنين زوجات المصطفى صلى الله عليه وسلم. وطبعا استثنى الصحابة الخمسة بزعم الشيعة، يقولون الصحابة خمسة فقط: علي رضوان الله عليه، وعمار بن ياسر رضوان الله عليه، والمقداد بن الأسود، وسلمان الفارسي، وأبي ذر الغفاري رضوان الله عليه. قال بس هؤلاء الخمسة هم الصحابة. وزعم هذا الخبيث المجرم أن صحابة المصطفى صلى الله عليه وسلم ارتدوا بعد وفاته. أيضا أمر بأن يخلعوا من المساجد والقصور، تقلع كل الحجارة التي كانت تحمل أسماء الذين بنوا القصور والمساجد، ويكتب بدلا منها اسمه. الإمام الذهبي، هنا أريد أن أقرأ عليكم فقرة أيضا يعني أخذتها عن الإمام الذهبي، يقول في السير، يقول: إن الذين قتلهم عبيد الله وبنوه 4000 عالم وعابد ليردهم عن الترضي عن الصحابة، فاختاروا الموت. نعم، أيضا المهدي هذا أخذ يمارس سياسة إرهابية، يمارس سياسة إرهابية دموية، أجبروا الناس على اتباع مذهبهم الإلحادي هذا، وأحسنوا إلى الذين دخلوا في المذهب، وهم قلة الذين دخلوا في المذهب الإسماعيلي، وقاموا بتقتيل من لم يستجب لهم. وأنا سوف أذكر عليكم، نحن نقترب من نهاية هذه الحلقة، فسوف أذكر عليكم بعض الأمثلة، أقول بعض الأمثلة على هذا الإرهاب الذي لم يسطر له التاريخ مثيل، تاريخ البشرية. من هذه الأمثلة مثلا قاموا بقتل مؤذن مسجد بن عياش، وذلك بعد أن جلدوه بالسياط، ثم بعد ذلك قاموا بقطع لسانه. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه لم يقل في الأذان حي على خير العالم. يا سلام. كما أمر العبيدي الملحد هذا الدعي الخبيث بقتل الحسن ابن المفرج ومحمد الشذني، محمد الشذني والحسن بن المفرج. لماذا؟ لتفضيلهما أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما على علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه. انظر عاد الإرهاب، ما كهني خلاف فكري وجهات نظر، والكلام ذبح ذبح وتمثيل. وأيضا هؤلاء الإسماعيلية المجرمين ضربوا الفقيه المالكي محمد بن العباس، ضربوه في الجامع بالسياط وهو عريان، ثم قاموا بصفعه على قفاه حتى سال الدم من رأسه، وطوفوا به في الأسواق. لماذا أيها الإخوة؟ لأنه أفتى بمذهب الإمام مالك، فقيه مالكي أفتى بمذهب الإمام مالك، هذا كان العقاب. وأيضا قاموا بضرب وحبس فقهاء المغرب والكثير من رجالها الأفاضل، ونذكر أنهم مثلا ضربوا أكبر شخصية في ذلك الوقت، ضربوا إمام الفقهاء في المغرب فقيه مالكي، وهو أبو جعفر أحمد بن نصر، وهو فقيه المالكية في المغرب، قاموا بضربه، وذلك لأنه أيضا أفتى بمذهب الإمام مالك، ووضعوا الأغلال في عنقه ورجليه. انظر إلى من يخالفهم كيف يعني يصنع به. وفي مرة دخل أحد أعوان العبيد الدعي، كان قد أرسله وجماعة في مهمة، نقول دخلوا هؤلاء الخبثاء بخيلهم إلى أحد المساجد، فقال له قيم المسجد، كيف تدخلون خيولكم المسجد؟ فقال لهم هذا الملحد النجس ومن معه أن أرواثها وأبوالها طاهرة لأنها خيل المهدي. فقال لهم القيم أن الذي يخرج من المهدي نجس، فكيف الذي يخرج من خيله؟ فقاموا بالقبض عليه وأخذوه للدعي، فأخرجه يوم الجمعة وقتله لكي يكون عبرة لغيره. على كل حال أطلت أنا عليكم أيها الأخوة، جزاكم الله خير على حسن الاستماع، ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة.
الحلقة السادسة.
وبعد هذه أيها الأخوة الحلقة السادسة من تاريخ سياسي المغرب والأندلس في العصر الإسلامي المتقدم. وتذكرون أيها الأخوة في الحلقة الماضية تكلمنا يعني خصصت كاملة للدولة العبيدية والفرقة الإسماعيلية، وأيضا تقريبا أيضا منتصف أو أكثر من نصف الحلقة الرابعة والدرس الرابع كان أيضا عن هذه الفرقة، ولا نزال نتكلم عن هذه الفرقة التي ظهرت فرقة لا شك أنها خبيثة من فرق الباطنية. وتكلمنا عن الجرائم التي ارتكبت بحق علماء المسلمين في الأندلس وفي حق المسلمين أيضا، أقصد في المغرب ليس في الأندلس. ونواصل إن شاء الله الكلام عن جرائم هذه الفئة وهذه الطائفة في المغرب وما ارتكبته في حق المسلمين هناك. نقول دخل في مرة أبو إسحاق إبراهيم بن محمد، وهو من العلماء، علماء المغرب من المالكية، ومعه عالم آخر، دخل على المهدي الدعي العبيدي الخبيث. كان المهدي جالسا على سرير الملك طبعا، وعن يمينه كان جالسا أبو عبد الله الشيعي، وعن يساره أخوه أبو العباس أخو أبو عبد الله الشيعي. فقال لهما أبو عبد الله الشيعي هذا الخبيث المجرم، وأيضا معه أخوه أبو العباس، قالا لهذين العالمين: اشهدا أن هذا رسول الله. فماذا قال هؤلاء؟ يعني موقف موت، موقف مميت. فردا سوية على هذين الخبيثين، ماذا قال أيها الأخوة؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، لو جاءنا هذا، يقصدون المهدي الدعي، والشمس عن يمينه والقمر عن يساره، وينطقان فيقولان أنه رسول الله، ما قلنا أنه هو. طبعا غضب المجرم الدعي وأمر بذبحهما، ثم بعد ذلك أمر بربطهما بأذناب الخيل، وانطلقت الخيل تجري بهما في طرقات القيروان رحمة الله عليهم. المؤرخ ابن عذاري المراكشي يعتبر من أكثر المؤرخين الذين كشفوا فضائع هذا العبيد الدعي المهدي، وأيضا ركز كثيرا على كشف فضائح الإسماعيلية وكشف أسرار فرقة باطنية، وذلك في كتابه الرائع البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، هذا ذكرت أنا في عند سردي للمراجع. هذا الكتاب يقع في 4 مجلدات. يقول ابن عذاري: فكان ينزل في العساكر على بلد بلد، هو يقصد هنا العبيدي الدعي، فيستصفي أمواله، أموال هذا البلد، ويهدم حصونه وقلاعه، ويسبي نساءه وذريته، ويأخذ ما فيه من الأسلحة والأمتعة، ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء وأصحاب الحديث. لماذا يفعل ذلك يا أخوة؟ حتى يضيع الإسلام. هذا بالضبط ما صنعه إسماعيل الصفوي في إيران عندما قام بتقتيل علماء أهل السنة، حتى يفقد الناس هناك المعين الذي يستقون منه علوم الشريعة الإسلامية. ثم يواصل ابن عذاري يقول: ويتخذ جهالهم ويجعل لهم الأحوال والأموال، ويسلطهم على أهل الفضل، ويضع المكوس والضرائب، ويتوصل إلى إزالة النعم والضيق على المسلمين بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه. إذن هذه نقلناها لكم من كتاب ابن عذاري. أيضا في مكان آخر من كتابه يقول ابن عذاري: وذكر المؤرخون أنه ما سبب أحد من الجبابرة نساء المسلمين وأسر ذراريهم مثل ما سبى وأسر المهدي الإسماعيلي بالمغرب، وكان يكثر من قطع رؤوس القتلى ويكتب أسماءهم في بطائق ويعلقها في آذانهم ثم يلقيها في الطرق، وكان يأمر بالتطويف بالأسرى فيضربون بالمطارق ثم يقطعون إربا إربا. الله أكبر. ويقول ابن عذاري مواصلا، هذا المؤرخ المسلم العملاق يواصل الكلام كاشفا لفضائح أبناء الشيطان هؤلاء، فيقول: وكان يوجه الدعاة إلى عدة أطراف ويأمرهم بإظهار التشريق. ما هو التشريق؟ والتشريق هو العقيدة الإسماعيلية، على اعتبار أن من نشرها في المغرب هم أناس من المشرق وهم دعاة الإسماعيلية. وأظهار التشريق، كيف يعني تظهر التشريق؟ إظهار التشريق هو إتيان المنكرات وتحليل المحرمات. وأيضا ظهرت طائفة منهم تسمى الصابرة. هذه الصابرة ما هي؟ الصابرة هي أن يدخل الرجل على حليلة جاره ويعمل معها الفاحشة، وزوجها ينظر إليهما، ينظر إلى زوجته وجاره، ثم إذا فرغ الجار من فعلته بصق في وجه الزوج وصفعه على قفاه ويقول له تصبر. الله أكبر. فإذا صبر عد كامل الإيمان وسمي من الصابرة. رأيتم؟ بعد ما أعتقد في أكثر من هذا الضلال والانحراف. المهدي هذا أيها الإخوة ما اكتفى بما يعني صنعه من فضائع في حق الإسلام والمسلمين. فضائع المهدي هذه لم تكن في المغرب فقط أيها الإخوة، بل أخذ يرسل دعاة الكفر والضلال إلى العراق وفارس والبحرين والإحساء والقطيف. نائبه هناك هو سليمان بن الحسن القرمطي في الإحساء. القرامطة في تلك البقاع المشرقية يدفعون للمهدي الدعي في المغرب، يدفعون له الخمس على اعتباره وزعيم. قلنا القرامطة هذه فرقة من فرق الإسماعيلية، فهم الآن يدفعون الخمس لهذا المجرم الخبيث. نعم. ولما أرجع القرامطة الحجر الأسود بعد 22 عاما من سرقته، تعرفون أخذوه في سنة 17 و300 الهجرة، لما أخذوه إلى الإحساء عندهم هناك أرجعوه بعد ذلك ب22 عاما، أرجعوه في إلى مسجد، وضعوه في مسجد بالكوفة في عهد المنصور العبيدي. هذا المنصور كان في المغرب، وقالوا أخذناه بأمر وأعدناه بأمر، يعني أخذناه بأمر المجرم هذا المهدي الدعي العبيدي وأرجعناه بأمر ابنه المنصور. وأريد أيضا هنا الحقيقة في الحلقات هذه الكثير من القراءة حتى يعني لا نخل بما ننقل، أريد أن أقرأ من المصدر نفسه حتى يعني نعي تماما حقيقة هذه الفرقة. فأريد أن أقرأ عليكم هذه الفقرة. يقول كتب المهدي العبيدي الدعي إلى داعيه سليمان بن الحسن. سليمان بن الحسن قلنا القرمطي هذا، ماذا يقول له؟ يقول المهدي الإسماعيلي إلى داعيه هذا، يقول إني أوصيك بتشكيك الناس في القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، وبدعوتهم إلى إبطال الشرائع وإلى إبطال المعاد والنشور من القبور، وإبطال الملائكة في السماء وإبطال الجن في الأرض. وأوصيك بأن تدعوهم إلى القول بأنه قد كان قبل آدم بشر كثير، فإن ذلك عون لك على القول بقدم العالم. ولا تكن كصاحب الأمة المنكوسة حين سألوه عن الروح فقال الروح من أمر ربي، لعنة الله عليك أيها الدعي الخبيث، فقال الروح من أمر ربي لما لم يعلم ولم يحضره جواب المسألة. ولا تكن كموسى في دعواه التي لم يكن له عليها برهان سوى المخرقة بحسن الحيلة والشعبذة، ولما لم يجد المحقق في زمانه عنده برهانا قال لئن اتخذت إلها غيري، وقال لقومه أنا ربكم الأعلى، لأنه كان صاحب الزمان في وقته. وما العجب من شيء كالعجب من رجل يدعي العقل ثم تكون له أخت أو بنت حسناء وليست له زوجة في حسنها فيحرمها على نفسه وينكحها من أجنبي. الله أكبر الله أكبر. ولو عقل الجاهل لعلم أنه أحق بأخته وبنته من الأجنبي، وما وجه ذلك إلا أن صاحبهم حرم عليهم الطيبات وخوفهم بغائب لا يعقل وهو الإله الذي يزعمونه. تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقول هذا المجرم علوا كبير. وأخبرهم بكون ما لا يرونه أبدا من البعث من القبور والحساب والجنة والنار، حتى استعبدهم بذلك عاجلا وجعلهم له في حياته ولذريته بعد وفاته خولا، واستباح بذلك أموالهم بقوله لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرب، فكان أمره معهم نقدا وأمرهم معه نسيئة. وقد استعجل منهم بذل أرواحهم وأموالهم على انتظار موعود لا يكون، وهل الجنة إلا هذه الدنيا؟ ونعيمها، وهل النار المجرمها، وهل النار وعذابها إلا ما فيها أصحاب الشرائع من التعب والنصب في الصلاة والصيام والجهاد والحج؟ ثم قال لسليمان هذا في هذه الرسالة: وأنت وإخوانك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، وفي هذه الدنيا ورثتم نعيمها ولذاتها المحرمة على الجاهلين المتمسكين بشرائع أصحاب النواميس، فهنيئا لكم ما نلتم من الراحة عن أمرهم، لعنة الله عليك أيها الخبيث. إذن هذه الفقرة أيها الأخوة ترينا مدى إجرام هؤلاء. نعم أيها الأخوة الأحباب، هذا قليل من كثير، ومن يقرأ ما كتبه علماء الإسلام عنهم يعرف أن ما ذكرت هنا في هذه الحلقة والحلقة الماضية والتي قبلها ما هو إلا لمحة بسيطة من فضائح لا حصر. لذلك لا تعجبون بعد ذلك فرح الأمة، فرحت الأمة فرحا طاغيا لما قام المعز بن باديس بالقضاء عليهم كما سوف أفصل، وكذلك لما ثار أبو يزيد الخارجي واسمه مخلد بن كيداد على ثاني العبيديين، وهو القائم الدعي ابن المهدي الدعي، انضم الكثير من علماء المغرب إلى ثورة الخارجي الخبيث وقاتلوا تحت رايته، فقام بعض العلماء بمعاتبة من انضم من العلماء إلى الخارجي في ثورته: كيف تنضمون إلى خارجي؟ فقال الفقيه أبو بكر المالكي، قال الفقيه أبو بكر المالكي وهو ممن انضم للخارجي في ثورته، انظروا ما قال أيها الأخوة، يقول لمن يعني عاتبه على ذلك، قال: إن الخروج مع أبي يزيد الخارجي وقطع دولة بني عبيد فرض، لأن الخوارج من أهل القبلة لا يزول عنهم الإسلام ويرثون ويورثون، وبنو عبيد ليسوا كذلك لأنهم مجوس زال عنهم اسم المسلمين، فلا يتوارثون معهم ولا ينتسبون إليه. وعلى الرغم أيها الأخوة من هذا الطغيان الذي لا مثيل له، إلا أن الشعب المغربي المسلم، هذه حقيقة يجب أن تذكر، وقف في وجه هذا الطاغية وتصدى له وثار عليه، فطبعا اضطر إلى الكف عن المجاهرة بعقائده. نقول: بعد مقتل أبي عبد الله الشيعي ثار البربر على المهدي الدعي ولكنه بطش به، وبعد ذلك شرع في بناء مدينة المهدية وهي مدينة حصينة، وتمكن من إنهاء بنائها بعد 4 سنين ونصف، وسكنها في شوال من السنة 800 بعد 300 للهجرة. والمهدية هذه تقع بين صفاقس والمنستير، وطبعا البحر يحيط بها من جهاتها الثلاث، البحر الأبيض المتوسط بالطبع، وهي في غاية المنعة والحصانة. المهدي الدعي هذا قرر أن يترك المغرب وأن يكون دولة، لكن أين تكون هذه الدولة؟ قرر أن يكون له دولة، وقال: إما في الأندلس أو في مصر، وأخذ يرسل دعاة إسماعيلية، هؤلاء بصورة جواسيس، من أبرزهم هذه ننتبه لها كان الرحال الجغرافي ابن حوقل، ابن حوقل هذا الجغرافي الشهير، هذا من دعاة الإسماعيلية الذين أرسلهم المهدي كجواسيس. في الأندلس كان هناك أحد أدهى الأمراء الأمويين كما سوف أفصل بعد ذلك إن شاء الله، وهو الحاكم الأموي القوي عبد الرحمن بن محمد والمعروف بعبد الرحمن الناصر. كان هذا الحاكم القوي يعرف حقيقة العبيديين فتصدى لهم ونقل المعركة إلى دولة العبيديين، فقام أيضا أخذ يرسل الجواسيس إلى المغرب، وأرسل أيضا الأسطول الأندلسي لحربهم، فقامت هذه السفن الأندلسية الأموية بمهاجمة موانئ العبيديين في المغرب الأقصى، وأيضا أرسل فقهاء المالكية، الفقهاء أيها الأخوة المشايخ يلعبون دورا كبيرا، نعم أرسل فقهاء المالكية إلى المغرب لمقاومة امتداد المذهب الإسماعيلي، وأيضا قام بتشجيع البربر على الثورة، أخذ يشجع ثورات البربر في المغرب على هؤلاء. إذن هذه جهود المهدي العبيدي الدعي في الأندلس، لكن تصدى له الناصر، وأيضا حاول أن يغزو مصر 3 مرات، الأولى في السنة الأولى بعد 300 الهجرة، سنة 301 الهجرة، والثانية في سنة 36 الهجرة، والثالثة في السنة 21 بعد 300 الهجرة، ولكنه فشل في كل تلك المحاولات. وهلك هذا الخبيث عليه لعنة الله في ربيع الأول من السنة 22 بعد 300 الهجرة. بهلاكه يدخل المغرب الإسلامي بثورات كبيرة، ولكن العبيدي الثاني خليفة المهدي الدعي اسمه القائم، القائم هذا قام بإخماد كل هذه الثورات إلا الثورة التي قام بها أبي يزيد، أبو يزيد مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي، هذا الخارجي الذي تكلمنا عنه، وهو طبعا من الخوارج الإباضية النكارية، تذكرون لما قسمنا بالخوارج الإباضية. القائم هذا ثاني حكام العبيديين الخبثاء، هذا يقولون أنه كان شرا من أبيه، أخذ يجاهر بشتم الأنبياء عليهم السلام، وكان ينادي بأسواق تونس أسواق إفريقيا والمهدية العنوا عائشة وبعلها، العنوا عائشة وبعلها، العنوا الغار ومن حوى، الله يلعنك إن شاء الله. وكتب إلى أبي طاهر القرمطي بالإحساء، مندوبهم بالإحساء هناك، أمره بأن يقتل المسلمين ويحرق المساجد والمصاحف، وبالفعل نفذ هذه الوصية كما تعرفون. هذا المجرم يعني كان قبل ذلك في سنة 317 الهجرة قام بالهجوم على الحجيج في يوم التروية كما فصلنا في ذلك مرات عديدة. الذين كانوا حول القائم يقولون فيما بينهم هذا أكفر من أبيه، القائم كان أكفر من أبيه. ويقول أحد الشعراء في ذلك الزمان، يعني من ما شاهد من هذا الكفر والإجرام والجنون، يقول يصف العبيديين فيقول: الماكر الغادر الغاوي لشيعته شر الزنادق من صحب وتباعي، العابدين إذن عجلا يخاطبهم بسحر هاروت من كفر وإبداع، لو قيل للروم أنتم مثلهم لبكوا، أو لليهود لسدوا ضمغ أسماعي. نعم، أيضا أبو يزيد هذا نريد أن نفصل بثورته، هذا الخارجي كيف قامت الثورة. أبو يزيد أيها الأخوة الخارجي هذا مخلد بن كيداد اليفرني الزناتي، وقلنا أنه إباضي نكاري، ثار في جبال الأوراس، وجعل جبال الأوراس اتخذ منها مركزا لهذه الثورة. وطبعا كانت دعوة هي تكفير الإسماعيلية وقتلهم واستباحة أموالهم، وتحالف مع عبد الرحمن الناصر وتلقب بشيخ المؤمنين لازم عاد. وقام أحد أتباعه بإهدائه أعزكم الله حمارا أشهب اللون، حمار أشهب، فكان يركبه، ولذلك سمي بصاحب الحمار. إذن شيخ المؤمنين وصاحب الحمار هذا الخارجي الإباضي. في سنة 32 بعد 300 الهجرة زحف من الأوراس بعد أن يعني عظم نفوذه وكثر أتباعه، ولما زحف على العبيدين ليهاجمهم أخفى خارجيته، مذهبه الخارجي أخفاه عن المسلمين، عن جماعة المسلمين. فطبعا التف حوله المسلمون وخرج معه الفقهاء وعامة الناس، وتوجه بهذا الجيش الكبير إلى القيروان. ولما دخل إلى القيروان قام بالإحسان إلى أهل القيروان، وقام بدعوة الناس لكي يقاوموا ويجاهدوا الإسماعيلية، ويعني دعاهم إلى العمل بمذهب الإمام مالك، فتبعه الناس أفواجا أفواجا. القائم هنا فر من رقادة، رقادة قلنا هي بالقرب أو هي تكاد تكون من ضواحي القيروان، وفر من رقادة وتوجه إلى المهدية الحصينة، ولم يبق بيد العبيديين في المغرب إلا المهدية، فقام هذا أبو يزيد بحصاره حصارا شديدا، وهلك القائم في المدينة المحاصرة، مات وهو محاصر. وكان ذلك في السنة 34 بعد 300. وتولى بعده المنصور الدعي ابنه أيضا، منصور ابن القائم ابن المهدي الدعي. كان أبو يزيد قبل حصاره للقائم في المهدية قد احتل الكثير من الأقاليم والمدن، وهو طبعا زحف لما زحف من جبال أوراس كما قلنا هناك. ولما دخل مدينة الإربس أحرقها ونهبها، خارجي ظهرت الخارجية، قام بحرقها ونهبها، وقام أيضا بقتل من لجأ من أهاليها المسلمين إلى الجامع، حتى من التجأ بالجامع قام بقتله، أليس كفار بزعم الخوارج؟ ولما دخل مدينة باجة أيضا هذا أبو يزيد أمر بإحراقها وقتل من بها من الأطفال وسبى نساء المسلمين، وظهر هنا مذهبه الخارجي بعد أن كان يكتمه. فلا شك أن قلوب الناس أيها الأخوة أيضا تنبهت وتغيرت على هذا الخارجي المجنون. في الوقت ذاته المنصور هذا الخبيث ماذا صنع؟ أخذ يعني يحلف للناس ويقسم لهم بأنه سوف لن يسير بسيرة آبائه الجائرة، حلف وقسم أيمان مغلظة، يعني خلاص. وماذا صنع؟ قام بالتشهير أيضا بدعاة الإسماعيلية، فأمر بحلق لحاهم، أمر بحلق لحاهم وقام بنفيهم. لاحظوا أيها الأخوة صنع هذا بهم لكن لم يقتلهم، انظروا إلى الخبث وإلى التقية وإلى المخطط الرهيب. وطبعا أيضا أشاع بين أهل القيروان، قال لهم من تسمعونه يعني يسب الصحابة رضوان الله عليهم فاقتلوه. وأيضا أذن للمحدثين بتدريس الحديث الشريف، وأمر بالناس، أمر لهم، سمح لهم بأن يصلوا صلاة التراويح. لا شك نتيجة لهذا المكر والدهاء والخبث استطاع أن يخدع الناس البسطاء، فالتف الناس حوله وتركوا طبعا هذا الخارج الذي أظهر الخارجية بتقتيله وسبه لنساء المسلمين وتقتيله رجال المسلمين. وفي أثناء حصار القائم العبيدي الدعي لما كان محاصرا في المهدية أرسل يستنجد بأحد زعماء البربر وهو زيري ابن مناد الصنهاجي، وكان هذا من الإسماعيلية الموالين للعبيدية. فأتى زيري في جموع صنهاجة، قلنا صنهاجة كبيرة تشكل ثلث شعب البربر، فأتى في جموع صنهاجة قوية، وهنا ترجح كفة العبيديين. ثم بعد ذلك لما يعني آل الأمر إلى المنصور العبيدي الدعي أخفى موت والده عن الجميع، ثم لما يعني تمكن بعد ذلك من هزيمة الخارجي وتم أسر هذا ابن كيداد مخلد بن كيداد أسره ولم يقتله، لكن لما هلك في أسره هذا الخارجي أبو يزيد لما هلك في الأسر أمر المنصور العبيدي أن يسلخ جلد أبي يزيد، وأمر بأن يحشى جلده تبنا، وعلقه في قفص، وأدخل معه في القفص قردين يعبثان به. إذن بعد ذلك نقول لما استتب الأمر للعبيدي هذا الخبيث عاد مرة أخرى لسيرة أبيه وجده، فقتل المخالفين للمذهب الإسماعيلي الخبيث بعد أن عذبهم، ثم يعني بعد العذاب والتحريق بالنار أمر بقتلهم. هذا إذن مجرم، كان يعذبهم ويقتلهم وبعد قتلهم يأمر بحرقهم بالنار، يأمر بإحراقهم بالنار. نعم. طبعا حوادث الإجرام التي يقوم بها هذا المجرم المنصور العبيدي كثيرة، ما يتسع المجال لذكرها كلها، لكن نقول أنه هلك في شوال من سنة 41 و300 للهجرة. ثم بعد ذلك تولى بعده ابنه معد ابن إسماعيل. انظروا إلى الأسماء، من أين جئتم بمعد وبنزار وبهذه الأسماء؟ نقول تولى بعده ابنه معد ابن إسماعيل ابن القائم ابن عبيد الله المهدي الدعي. إسماعيل هو طبعا المنصور، ومعد هذا هو الذي يعرف بالمعز لدين الله، وأخبار هذا المجرم كثيرة كثيرة كثيرة. هذا المعز لدين الله في عهده تمكن قائده الشهير جوهر الصقلي تمكن من دخول مصر في سنة 58 بعد 300 الهجرة، وبعد ذلك دخلها المعز في سنة 62 بعد 300 الهجرة. وكان جوهر هذا قد أخضع المغرب للمعز، جوهر الصقلي هذا من كبار القادة والعسكريين لا شك في ذلك، عنده موهبة عسكرية كبيرة، فتمكن من إخضاع المغرب كاملا للمعز. ثم بعد ذلك كما فصلنا قبل ذلك في محاضرات أخرى قلنا أنه طبعا وطد مصر للعبيدي، ثم لما يعني بنى القاهرة والجامع الأزهر أرسل إلى سيده فحضر ودخل مصر في سنة 62 بعد 300 هجرة. وكان كما قلنا جوهر يعني من مشاهير القادة في ذلك الوقت. المعز هذا المجرم قبل أن يغادر المغرب متوجها إلى مصر إلى دولته الجديدة أشعل في المغرب نيران الفتنة، واستخلف على المغرب يوسف ابن زيري ابن مناد الصنهاجي. اسم يوسف هذا بلوكين ابن زيري، لكن المعز ادعي اسمه يوسف. طبعا زيري ابن مناد الصنهاجي قلنا هذا الذي أتى لكي ينجد العبيدي من حصار الخارج. لما دخل المعز الدعي هذا دخل إلى مصر استقبله طبعا أهالي مصر وعلى رأسهم طبعا علية القوم، وكان من ضمن هؤلاء الأشراف العلويين. فقال له ابن طباطبا، نسميهم عندنا الطبطبائي هنا بالكويت، هؤلاء أشراف حسنيين كما تعرفون، طبطبائي أشراف حسنيين. يقول ابن طباطبا يعني، وطباطبا بالمناسبة طبعا يحب أن يتتبع الأنساب، طباطبا هو إسماعيل ابن إبراهيم ابن الحسن ابن الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضوان الله عليه. فيقول هذا ابن طباطبا للمعز، إلى من ينتسب مولانا؟ هذا ابن طباطبا أيضا يسأل بخبث ودهاء ويعرف، يقول إلى من ينتسب مولانا؟ لكن انظر إلى حزم وعزم هذا المجرم الداهية. فقال سوف نجمعكم لمجلس ندعوكم إليه وسوف نخبركم بنسبنا. ماذا صنع؟ أمر بدعوة الناس إلى اجتماع كبير في قصره، وطبعا جوهر كان قد بنى له قصرا كبيرا في القاهرة. ولما تجمع الناس علية القوم وكل يعني من له يعني شأن في ذلك الوقت، قال لهم هل بقى من زعماءكم أحد؟ أردوا عليه قال كلنا في حضرتك. فماذا صنع الآن؟ يريد أن يرد على سؤال ابن طباطبا. فسل العبيدي المجرم سيفه وقال هذا نسبي، سألني عن نسبي، هذا نسبي السيف. وأمر بأن ينثر عليهم الذهب، فقالوا نثر عليهم الذهب نثر، وقال هذا حسبي. الناس بعد وفلوس ضاعت مثل ما يقولون المراجل، وقالوا تصايحوا طبعا، سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا، ما لنا شغل لا بحسبك ولا نسبك. الناس طبعا يعني غالب الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله، طبعا المال أيها الإخوة من المغريات، والسيف أيضا هذا سل السيف. قال من يعارض، يعني بمعنى من يعارض سوف أجزره، ومن يعني يستمع لنا فهذا يعني هذه المكافأة الذهب والأموال. قلنا لما يعني غادر المعز إلى المغرب استخلف أبا الفتوح يوسف بن زيري بن مناد الصنهاجي، وقلنا كان اسمه بلوكين أو بلوقين، غير المعز اسمه إلى يوسف. هذا طبعا بلوكين بن زيري أو يوسف بن زيري كبر نفوذه، وتوفي في سنة 74 بعد 300 الهجرة، فخلفه ابنه أبو الفتح المنصور بن بلوكين. وهناك ثارت على أبي الفتح هذا قبائل زناتة وكتامة، ودخل معهم في حروب يقاومهم، ولكنه هلك في سنة 86 و300 للهجرة. وأتى بعده ابنه باديس، كان عمرو باديس في ذلك الوقت 12 عاما. واستغل طبعا الجميع لما يأتي يعني شخص بهذه السن الصغيرة، استغل من في البلاد هذه المسألة فثارت زناته، وكذلك ثار عليه أعمامه. ولكن باديس اتفق مع عمه حماد بن زيري، شكل جبهة واستطاع أن يعني يهزم الخارجين عليهما. بعد ذلك انفصل حماد عن باديس، وحيث قام ببناء مدينة القلعة، هذه لها شأن كبير في تاريخ المغرب، واستقل بولاية تيجس وقسنطينة، هذا حماد عن باديس. فحاول طبعا باديس أن يعني يقاتل عمه، فأرسل إليه بعض الجيوش، ولكن بعد ذلك يعني حماد تمكن من الانفصال بمكانه الجديد، وخلع طاعة العبيديين ودخل في طاعة العباسيين، هذا اللي هو حماد. لما هلك باديس في سنة 640 الهجرة، تمت البيعة لابنه المعز بن باديس، وهو صبي، فتى صغير، صبي والله، 8 سنوات، يعني طفل صغير، بايعوه. ويعني لما أتى المعز بن باديس هذا الطفل الصغير إلى الحكم، كانت دولة الصنهاجيين البربر قد انقسمت إلى قسمين، دولة آل المنصور بن بلقين أو بلكين أصحاب القيروان، وأيضا هناك دولة آل حماد بن زيري وهم أصحاب القلعة، ثم بعد ذلك في بجاية عاصمته. هنا أيها الأخوة المعز، وأريد أن يعني ننتبه لما سوف أقول، أقول المعز بن باديس هذا تتلمذ على يد وزيره أبي الحسن بن أبي الزجاج. هذا كان يعني رجلا ورعا زاهدا، فعلم المعز وأدبه وأحسن تأديب وأحسن تعليم، وهذا كان يخفي مذهب الإمام مالك، فأخذ يدرس المعز بسرية تامة شديدة مذهب الإمام مالك، ويعني على مذهب السنة، أهل السنة والجماعة. إذن ما رباه على طريقة الإسماعيلية، إنما على طريقة أهل السنة، يعني رباه حسب الطرق الشرعية المعروفة. والشيعة لا يعلمون، الشيعة الإسماعيلية هؤلاء لا يعلمون بما يتم، ولا حتى أهل القيروان ما عرفوا بالمعز. وفي بعض الأعياد لما خرج المعز للصلاة، خرج طبعا الحاكم في زينته وفي حشوده الكبيرة، لكن لا يزال يعني فتى صغير. طبعا لما خرج يقولون يعني كبى به الفرس، كاد أن يتعثر، فبعد أن يعني استقال من عثرته ترحم على أبي بكر وعمر بصوت علني. العامة أيها الإخوة لما سمعت بذلك عرفوا أن الحاكم، أن المعز بن باديس يعني على خلاف الإسماعيلية، وهم يتحينون الفرصة للفتك بالإسماعيلية. ماذا صنعوا؟ سلوا السيوف في يوم العيد هذا، وأخذوا يقتلون الإسماعيلية في الطرقات، وفي ذلك اليوم قتلوا 3000 إسماعيلي مجرم. وأيضا المعز أمر بقتل دعاة الإسماعيلية في المغرب الأدنى في بلاد أفريقيا، لأنه هو يملك أفريقيا، يحكم أفريقيا هذه. وأمر الناس وأشاع بالناس وطلب من الناس أن طبعا يعتنقوا المذهب المالكي. المذهب المالكي كما تعرفون منتشر في بلاد المغرب، وقضى على الإسماعيلية في مملكته. لذلك الشاعر يقول في هذا الأمير الشهم المعز بن باديس، يقول: يا معز الدولة عش في رفعة وسرور واغتباط وجذل، أنت أرضيت النبي المصطفى وعتيت في الملاعين السفل، وجعلت القتل فيهم سنة بأقاصي الأرض في كل الدول. إذن أيها الأخوة المعز هنا ينفصل بدولته عن العبيديين في سنة 43 بعد 400 الهجرة. وطبعا قام بإعادة الخطبة للخليفة العباسي في بعد صلاة الجمعة، يخطبون الخليفة العباسي، والخليفة العباسي في ذلك الوقت هو القائم بأمر الله. هذه الحركة القضاء على الإسماعيلية في المغرب، الحركة التي قام بها المعز، تسمى في كتب التاريخ بحركة التطهير. الآن أريد أيضا أن أتكلم عن مسألة في غاية الأهمية، عن جماعة أو أناس لعبوا دورا كبيرا في تاريخ المغرب، بل حتى وفي بعض الأحداث التي جرت في الأندلس. قبائل بني هلال وبني سليم، هذه قبائل مضرية عدنانية، كانوا بدو، يعني بدو يسكنون نجد من بادية الجزيرة العربية، ثم بعد ذلك ارتحلوا إلى بادية الحجاز. بنو سليم هؤلاء نزلوا في جهات نواحي المدينة، في الصحاري التي تلي المدينة. أما بنو هلال فيعني نزلوا في جبل غزوان، هذا بالقرب من الطائف، وأخذوا طبعا يشنون الغارات ويعيثون في الأرض فسادا. وكان بنو سليم، من يقرأ يعني هذه في يعني كتاب البداية والنهاية، يلاحظ الكثير من السنوات التي انقطع بها موسم الحج بسبب غارات هؤلاء البدو. فبنو سليم أخذوا يعني يغيرون على الحجاج في كل موسم، لكن لما ظهرت دعوة القرامطة المجرمين الملاحدة انضمت إليهم بنو سليم في جملة من انضم من يعني بني ربيعة بن عامر. جهل البدو معروف، يعني ذات الوقت صحراء وبعيدين وفتن، فانضموا جهلا، لا ليس عن اعتقاد، يعني انضمامهم إلى هذا المذهب الباطل أنا أعتقد والله أعلم أنه عن جهل وليس عن اعتقاد. دخل البدو هؤلاء في جيوش القرامطة التي دخلت إلى البحرين وعمان، وأيضا وفدوا مع القرامطة إلى الشام. هناك لما انتصر المعز لدين الله، وبعد ذلك العزيز بالله العبيديان، هؤلاء لما انتصر على القرامطة انسحب القرامطة إلى البحرين، وأمر العزيز بالله العبيدي، هذا خامس الخلفاء أو المجرمين العبيديين، أمر بأن يعني يرتحل حلفاء القرامطة، هؤلاء حلفاء من بني هلال بني سليم، إلى مصر. فارتحلوا إلى مصر ونزلوا في الجانب الشرقي من النيل. الآن تجد الكثير من يعني الشرقية، محافظة الشرقية فيها الكثير من العرب البدو، أصولهم قد يكونون من يعني أحفاد القبائل العربية التي دخلت بالفتح الإسلامي، وقد يكونون أيضا من أحفاد هؤلاء، هذه قبائل عربية عريقة لا شك في ذلك. فنقول استقروا في الجانب الشرقي من النيل، لكن ماذا صنعوا؟ يعني هذه غريزة عندهم، فعاثوا فسادا في الصعيد، أخذوا يشنون الغارات على الصعايدة هناك، والفلاحين ما يستطيعون على هؤلاء البدو، أشداء مقاتلين فرس وسيف، وهذا يعني إنسان مسكين فلاح في حقله وفي غيطه ما يستطيع أن يصد هؤلاء. فماذا صنع الوزير الخبيث الحسن بن علي اليازوري؟ أشار يعني على المستنصر بالله العبيدي، قال له نستقدم شيوخ البدو هؤلاء ونوليهم أفريقيا. الآن خرج علينا هذا المعز بن باديس، فنسلط عليه البدو حتى ننتقم من خروج المعز علينا وما صنعه بالإسماعيلية هناك في المغرب، وفي نفس الوقت نتخلص من شرور هؤلاء البدو وننتقم من بني زيري. ففي سنة أو في سنة 41 بعد 500 الهجرة أرسل المستنصر العبيدي وزيره اليازوري إلى البدو لإقناعهم، فذهب إليهم وأغدق يعني الأموال على مشايخ البدو، وبالنسبة للعامة عامة البدو أعطى كل واحد منهم بعيرا ودينارا، شيء كثير في ذلك الوقت، البعير هذا أهم شيء، والدينار، البعير مثل السيارة، والدينار للنفقة. وسمح لهم بعبور النيل وقال لهم لقد أعطيناكم ملك المغرب، كأن المغرب هذه مثلا قرية، شوف المجرم، لقد أعطيناكم ملك المغرب وملك المعز ابن باليس. البدو صدقوا يحسبون المغرب هذه. ثم هذا اليازوري الخبيث كتب إلى المعز بن باديس، كتب له قائلا عبارة صحيحة، قال له: أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا، أما بعد فقد أرسلنا إليكم خيولا وحملنا عليها فحولا. نعم هم فحول لا شك في ذلك، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. وبالفعل، وأي أمر أيها الأخوة، أي أمر أيها الأخوة، من يقرأ تاريخ ابن خلدون يعني يعجب مما صنعت هذه القبائل في المغرب العربي الإسلامي. بنو سليم هؤلاء تكفلوا بأمر المغرب الأدنى أو إفريقيا. بنو هلال ساروا بجميع بطونها، سارت هذه القبائل الكبيرة قبائل بني هلال بجميع البطون، ساروا إلى إفريقيا كالجراد المنتشر، ما يمرون على شيء إلا قضوا عليه أتوا عليه. المعز بن باديس حاول أن يتصدى له، وبالفعل التقى معهم في ذي الحجة من سنة 43 و400 الهجرة، ولكنهم اكتسحوه اكتساحا واضطر إلى الفرار إلى القيروان، وذلك لكي يأمن شرهم. الآن ماذا يصنع؟ ما استطاع أن يحاربهم، هزموه، فاضطر إلى مصاهرتهم. كان يعني عنده بنات، فقام بتزويج بناته، ثلاث بنات زوجهم من زعماء هؤلاء البدو، لا شك أن يعني نسبهم عظيم عريق من يعني كبرى القبائل العربية، لكن عقيدتهم خبيثة ومجرمين هؤلاء. ثم بعد ذلك ارتحل المعز بن باديس إلى المهدية، ودخل البدو إلى مدينة القيروان واستباحوها وخربوا العمران وطمسوا معالم هذه المدينة العظيمة وشردوا أهلها. والمعز طبعا قضى بقية سنوات عمره حزينا لما حل بمملكته، وتوفي في سنة 54 بعد 400 الهجرة، وخلفه تميم بن المعز، ثم بعد ذلك يحيى بن تميم، ثم علي بن يحيى، وهكذا استمرت يعني تدهورت الدولة بعد ما دخل البدو إليها. ويعني هذا هي بصورة سريعة في الحقيقة حكاية دخول البدو إلى المغرب الإسلامي. طبعا آخر أمراء بني المنصور قلنا علي بن يحيى، طبعا علي بن يحيى هذا تولى الحكم في سنة 59 الهجرة، ثم يخلفه ابنه الحسن، والحسن كان آخر أمراء بني المنصور ابن بلوكي. دولة بني حماد الأخرى، دولة بني عمومتهم هذه قلنا التي قامت في القلعة، هؤلاء انتقلوا بعد ذلك إلى بجاير، ولما توفي حماد ورثه ابنه القائد ابن حماد، ثم محسن ابن القائد، ومحسن هذا ما طول في الإمارة، بقت 9 أشهر فقط، فقام عم بلوكين بن محمد بقتله. بلوكين بن محمد بن حماد قتل ابن أخيه، ثم بعد ذلك دخلوا في صراع، ويأتي الناصر بن علناس بن حماد، ولما توفي الناصر في سنة 61 و400 الهجرة يأتي بعده المنصور ابن الناصر ابن علناس، هذه أيضا إن شاء الله أحطها لكم في جهاز العرض حتى تتابعون هذه الأسماء. والمنصور هذا توفي في أواخر القرن الخامس الهجري في سنة 98 بعد 400 الهجرة. ثم يأتي بعد ذلك باديس بن منصور، وتوفي في نفس السنة، وأتى بعدها أخوه العزيز، وتوفي بعد ذلك ب 17 عاما في سنة 15 بعد 500 الهجرة. ويأتي بعد ذلك يحيى بن العزيز، في عهد الأمير يحيى ابن العزيز هذا تمكنت جيوش السلطان الموحدي عبد المؤمن ابن علي من دخول بجاية في سنة 47 بعد 500 الهجرة، وأيضا استطاع الموحدون أن يستولوا على قلعة بني حماد، كما سوف أفصل بإذن الله عند وصولنا للكلام عن دولة الموحدين. تلاحظون أيها الإخوة أننا ركزنا في الحلقات هذه الأولى على الكلام عن تاريخ المغرب، ولكن لم نتطرق كثيرا إلى الأندلس، إلا يمكن تكلمنا عن ظاهرة أو عن حوادث فتح الأندلس. الآن نريد أن نركز على تاريخ الأندلسي، لأن هناك ارتباط كبير أيها الإخوة. أصعب شيء في إعداد هذه السلسلة هو كيفية الربط بين تاريخ المغرب وتاريخ الأندلس، حيث أن التشابك واضحا كبيرا كما سوف يعني تشاهدون في الحلقات القادمة. المؤرخون اصطلحوا على أن يقسموا الحكم الإسلامي في الأندلس إلى 5 أقسام أو 5 عصور: عصر الولاة، وعصر الدولة الأموية، وعصر دويلات الطوائف، ثم دولة المرابطين والموحدين، ثم مملكة غرناطة. هذا هو يعني تقسيم الحكم الإسلامي في الأندلس. وسوف نبدأ إن شاء الله بالكلام عن عصر الولاة، الحقبة الأولى. هذا العصر متى يبدأ؟ يبدأ من تعيين موسى بن نصير لابنه عبد العزيز واليا على الأندلس. كما تعرفون موسى قد غادر إلى دمشق في 95 الهجرة بأمر من الخليفة الأموي في ذلك الوقت الوليد بن عبد الملك، وكانت إشبيلية هي عاصمة المسلمين في الأندلس. ثم وبعد 3 سنوات انتقلت العاصمة إلى قرطبة، وكان ذلك في عهد الوالي أيوب بن حبيب الأخلي. أيوب هو الذي خلف عبد العزيز بن موسى بن نصير بعد مقتله، وكما سبق قلنا طبعا تم اغتيال عبد العزيز بن موسى في رجب من 97 للهجرة، وأرسلت رأسه إلى دمشق في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك، وتزعم مؤامرة اغتيال عبد العزيز بن موسى حبيب بن أبي عبده بن عقبة بن نافع الفهري. ثم بعد أيوب بن حبيب اللخمي يأتي الحر ابن عبد الرحمن الثقفي، ثم بعد ذلك يأتي السمح بن مالك الخولاني، وطبعا هناك أيوب بن حبيب اللخمي هذا هو طبعا قحطاني، والحر بن عبد الرحمن الثقفي عدناني مضري، والسمح بن مالك الخولاني هذا قحطاني، وهذا طبعا قتل في جهاده بجنوب فرنسا، كان ذلك في يوم التروية من 200 بعد 100 للهجرة، لما عبرت الجيوش الإسلامية هناك تجاهد في جنوب فرنسا، قتل في أثناء إحدى معاركه مع الصليبيين. فتولى الولاية بعد مقتل السمح بن مالك الخولاني، ولمدة أشهر فقط الوالي عبد الرحمن الغافقي، وهذه هي الولاية الأولى لعبد الرحمن الغافقي، إلى أن وفد عنبسة بن سحيم الكلبي في صفر من 300 بعد 100، من 3 بعد 100 للهجرة، 103 للهجرة، وبقى هذا وتوفي بعد 4.5 سنوات من ولايته، وأيضا قتل مجاهدا في شمال فرنسا. فتولى أيضا مؤقتا بصفة مؤقتة لمدة 2 شهر فقط عذرة بن عبد الله الفهري، وإلى أن وفد الوالي الجديد وهو يحيى بن سلمة الكلبي. ويحيى بن سلمة الكلبي بقى قرابة 2 في ولايته، فيخلفه بعد ذلك حذيفة بن الأحوص القيسي، هذا مضري أيضا، وبقى 6 أشهر، ثم يأتي في مكانه عثمان بن أبي نسعة الخثعمي يعني قحطاني أيضا، ثم الهيثم بن عدي الكلبي، وبقى لمدة 1 أشهر فقط، ثم بعد ذلك يأتي محمد بن عبد الله الأشجعي لمدة 2 أيضا. فتلاحظ الولاة الآخرين هؤلاء لم يكن الأمر بالنسبة لهم مستقر، لكن لما تولى الوالي المجاهد عبد الرحمن الغافقي في صفر من 112 للهجرة في تلك السنة، سار بجيشه بعد أن أخذ الولاية ورتب أمورها، سار في 114 للهجرة بجيشه واخترق فرنسا، فقام بمهاجمة إقليم أكيتانيا، وعبر نهر الجارون، واستولى على مدينة بوردو الشهيرة الآن في فرنسا، هنا ماذا يصنع الصليبيون؟ قاموا بالاستنجاد بشارل مارتل. شارل مارتل يعني شارل المطرقة لشدته، وهو الحاجب رئيس القصر في ذلك الوقت، يوازي رئيس الوزراء. الدولة في ذلك الوقت تسمى الدولة الميروفنجية، دولة الفرنجة هذه يقسمونها إلى الدولة الميروفنجية، هذا عهد الدولة الميروفنجية، وهي من دول الفرنجة. والحاجب أو رئيس الوزراء أو رئيس القصر هو الذي يسيطر على الشؤون هناك، لأن الملوك، ملوك هذه الدولة الميروفنجية، كانوا ضعفاء، الأواخر، أواخر ملوكهم كانوا ضعفاء. فسار هذا شارل مارتل بجيش ألماني كبير، والتقى الجيشان في مكان يقع بين بلدتي تور وبواتيه في فرنسا لا تزالان يعني هناك. المعركة هذه معركة بلاط الشهداء، هذه الشهيرة والتي تسمى معركة تور أو بواتيه كما يسميها النصارى، جرت في شهر رمضان من سنة 114 الهجرة. دارت هذه المعركة الكبيرة الرهيبة، استمرت لمدة 3 أيام. وانتبهوا لهذه، في البداية انتصر المسلمون وهزموا الصليبيين وتجمعت لهم غنائم كثيرة كبيرة، ولكن يودو هذا هو دوق أمير إقليم أكيتانيا، هذا المهزوم في الأول، تكونت له قوات فهاجم مؤخرة الجيش الإسلامي، ودائما في المؤخرة في الساقة يكون هناك الغنائم، يضعون الغنائم، فتراجع البعض لإنقاذ الغنائم. هذه مشكلة، مشكلة الغنائم، تذكرنا أيضا بما حدث في معركة أحد لما عصى الرماة أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يشتركوا في جمع الغنيمة، والتف عليهم خالد بن الوليد بالفرسان، فرسان المشركين، واستطاعوا أن يحسموا المعركة. إذن نقول تراجع البعض لإنقاذ الغنائم، فهنا يختل النظام، وقتل الغافقي، قالوا أنه قد أصيب بسهم، وانسحب الجيش تحت جنح الظلام، الجيش المسلم. لما أصبح الصليبيون ورأوا أن الجيش المسلم انسحب، ما تبعوه، يخشون المسلمين خشية كبيرة، يعرفون من هو الجيش المسلم. بعد يقولون مطيرة هل الردات، حنا نقول بعد المسلمين هم أهل الردات، هم أساس أهل الردات، شجعان لا شك في ذلك، فما أرادوا أن يتبعوهم. على كل حال نقول لما استشهد الغافقي، أو لما يعني قتل الغافقي، تولى الأمر بعد ذلك عبد الملك بن قطن، يعني في الأندلس، أصبح واليا للأندلس وبقي بها فترة، ثم عزل وخلفه عقبة بن حجاج السلولي، وهذا أيضا قتل مجاهدا في فرنسا في سنة 23 بعد 100 الهجرة، من صفر أو في صفر من هذه السنة. إذن انظروا أيها الإخوة إلى ولاة الأندلس في ذلك الوقت، كلهم لم يمت على سريره، كلهم مات مجاهدا. وأين أيها الإخوة؟ في فرنسا، في فرنسا أيها الإخوة. يقول أحد المؤرخين الإنجليز، لو قدر وانتصر المسلمون في بلاط الشهداء هذه التي جرت في سنة 14 بعد 100 الهجرة، يقول لو انتصروا في هذه المعركة الفاصلة العظيمة، لكان القرآن يدرس في جامعة أكسفورد في لندن في العاصمة البريطانية. وبالفعل، لكن الله سبحانه وتعالى طبعا يقدر المقادير لا شك في ذلك. إذن نحن نقول لما يعني استشهد عقبة بن الحجاج السلولي أيضا، أو قتل في صفر من سنة 23 ومئة للهجرة، تولى مرة أخرى عبد الملك بن قطن الولاية للمرة الثانية، ولكنه طبعا قتل بعد سنة وشهر في فتنة الأندلس التي تكلمنا عنها، قلنا لما طبعا صلبوه، هذه أيضا نفصل عنها إذا أتيت الآن الكلام عن الدولة الأموية. بعد عبد الملك بن قطن يأتي ثعلبة بن سلامة العاملي لمدة بسيطة، مدة أشهر، ثم أبو الخطاب الحسام بن ضرار الكلبي، ثم أيضا ثوابة بن سلامة الجذامي، ثم عبد الرحمن بن كثير اللخمي، وانتهى الأمر بأنه آلة السلطة، انظروا الآن إلى يوسف ابن عبد الرحمن ابن أبي عبدة ابن عقبة بن نافع، يوسف ابن عبد الرحمن وعبد الرحمن بن حبيب كما قلنا، يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد بن عقبة بن نافع، يعني حفيد حفيد عقبة بن نافع. انظروا يعني عقبة بن نافع هذا من الفاتحين الأوائل للمغرب، نقول الآن أحد أحفاده حفيد حفيده يأتي لكي يكون واليا للأندلس، وهذا تولى الولاية في ربيع الثاني من سنة 29 بعد 100 للهجرة، وبقى بها لمدة 9 سنوات و9 أشهر، وهو كما قلنا يوسف بن عبد الرحمن بن حبيب بن أبي عبد بن عقبة بن نافع. إذن هذا هو عصر الولاة الذي انتهى بوصول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك الذي سمى بعبد الرحمن الداخل في سنة 138 للهجرة. نعم، إذن هذا هو العصر أول عصر الولاة. أريد الآن أن أتكلم عن الدولة الأموية في الأندلس. نقول بعد سقوط الدولة الأموية العظيمة، هذه دولة الخلافة الإسلامية في سنة 32 بعد 100 للهجرة، كما تعرفون بالأحداث التي فصلنا بها كثيرا، هذه الدولة أيها الإخوة في عهد خليفتها العاشر هشام بن عبد الملك دولة جهاد، هذه دولة جهادية بلغت الدولة الإسلامية أقصى اتساع لها على الإطلاق في عهد خليفة العاشر هشام بن عبد الملك. وانظروا أيها الأخوة ما يقول العلامة الحافظ ابن كثير في كتابه البداية والنهاية عن هذه الدولة، عن الدولة الأموية التي كانت في دمشق طبعا. يقول: فكانت سوق الجهاد قائمة في بني أمية ليس لهم شغل إلا ذلك، قد علت كلمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها وبرها وبحرها، وقد أذلوا الكفر وأهله، وامتلأت قلوب المشركين من المسلمين رعبا، لا يتوجه المسلمون إلى قطر من الأقطار إلا أخذوه، وكان في عساكرهم وجيوشهم، يعني عساكر وجيوش بني أمية في الغزو، يقول: وكان في عساكرهم وجيوشهم في الغزو الصالحون والأولياء والعلماء من كبار التابعين، في كل جيش منهم شرذمة عظيمة ينصر الله بهم دينه. لأن هذا كلام الحافظ ابن كثير عن الدولة الأموية. نقول بعد أن سقطت هذه الدولة في سنة 132 للهجرة، هرب عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان إلى إفريقيا، ونقول إفريقيا هي المغرب الأدنى، هرب طبعا متخفيا عن طريق مصر، ثم بعد ذلك عن طريق برقة في ليبيا. وهذا الكلام يمكن يعني سقوط الدولة الأموية تكلمنا عنه بتفصيلات كبيرة كما تعرفون في سلسلة الدولة العباسية. اختفى في برقة مدة من الزمن، ثم واصل السير إلى المغرب الأقصى حتى يبتعد عن قبضة العباسيين، وهناك في المغرب الأقصى نزل عند أخواله من قبيلة نفزة، هو أخوال هذا عبد الرحمن بن معاوية من البربر، وقبيلة نفزة تسكن هذه بالقرب من طنجة. عبد الرحمن هذا بالمناسبة يعني يصفونه، يقولون كان طويلا أشقر الشعر أعور العين، له ظفائر، له ظفيرتان على طريقة البدو، فشكله لا شك مرعب، ظفائر صفر وأعور وطويل الجسم، يعني به صفات الإمارة وصفات الحزم والعزم. هذا الكلام كان في سنة 36 بعد 100 للهجرة، وأخذ الحقيقة يهيئ نفسه لكي يستولي على ملك الأندلس، وكان عنده أحد الموالي وهو بدر الرومي. بدر هذا رومي الأصل، مولى لعبد الرحمن بن معاوية، أرسله إلى الأندلس، وهذا أخذ يدعو الناس لنصرة عبد الرحمن، قال هذا من بيت الخلافة الأموية، فالناس طبعا التفوا حول عبد الرحمن بن معاوية بن هشام. أنا أريد أن أتوقف هنا أيها الأخوة، وإن شاء الله أكمل لكم في الحلقة القادمة بإذن الله كيف استطاع أن يستولي عبد الرحمن ويؤسس، يستولي على الأندلس ويؤسس الدولة الأموية في الأندلس. عذرا على الإطالة، وجزاكم الله خير على حسن الإنصات.
الحلقة السابعة.
والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نرحب بكم في هذا الجمع الطيب، ونواصل معكم أيها الأخوة الكلام في الدرس السابع من سلسلة التاريخ السياسي للمغرب والأندلس. وأريد أن أذكركم بما قلناه في الحلقة الماضية أو في الدرس الماضي في المحاضرة السابقة. وتعرفون انتهينا عند الكلام عن سقوط الدولة الأموية على يد العباسيين في سنة 32 بعد المئة للهجرة، والفظائع التي ارتكبها العباسيون في حق الأمويين وفرار الكثير من الأمويين إلى بلاد مختلفة، فمنهم طبعا استطاع أن يفر عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان من الشام إلى مصر، ثم من مصر إلى برقة وبقى بها وكان معه مولاه بدر الرومي. ثم بعد ذلك توجه عبد الرحمن إلى أخواله من قبيلة نفزة، وكانوا ينزلون بالقرب من طنجة كما قلنا، واستطاع أن يصل إلى قبيلة أخواله قبيلة نفزة في سنة أو في السنة 36 بعد المئة. وقلنا أخذ يستعد لكي يستولي على الحكم في الأندلس أو لكي يقيم الدولة الأموية في الأندلس، لذلك بادر بإرسال مولاه بدر، وهذا رجل داهية بدر، هذا أرسله إلى الأندلس، وهناك أخذ يدعو لمؤازرة عبد الرحمن فابن معاوية بن هشام، فكثر الذين يؤيدون عبد الرحمن بن معاوية. ثم عاد بعد ذلك بدر مرة أخرى المغرب بعد أن هيئ المسألة. لما عاد بدر بالأخبار إلى عبد الرحمن، قام عبد الرحمن باجتياز المضيق، مضيق جبل طارق، يعني عبر من المغرب إلى الأندلس، وكان ذلك في السنة 38 بعد المئة للهجرة، وتجمع الناس حول هذا الأمير الأموي. الأندلس أيها الأخوة مرت بفترة هدوء نسبي، نقول هدوء نسبي، وتذكرون لما تكلمنا قلنا يعني اضطر الخليفة الأموي في ذلك الوقت إلى تعيين أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي واليا على الأندلس. الهدوء النسبي هذا سرعان ما انهار. لماذا؟ بسبب الفتن التي تنشأ، ودائما كانت تنشأ الفتن هناك بسبب العصبية القبلية، هذه العصبية البغيضة. ماذا حدث أيها الأخوة؟ هذا الوالي أبو الخطار ضرار بن حسام، الحسام بن ضرار الكلبي، حدثت مشادة أو يعني خصومة بين رجل يماني، بين رجل يماني، واليماني معه الحق وخصمه كان مضري. فالحكم طبعا، وإن كان يعني هذا أبو الخطار يمانيا، إلا أنه طبعا يحكم لصاحب الحق، وصاحب الحق هنا هو هذا اليمان. فلما حكم لليماني على المضري، اعتقد المضري أن هذا الوالي قد تعصب للرجل اليماني هذا، فذهب شاكيا للصميل، انظروا الآن، للصميل ابن حاتم. ومن هو الصميل بن حاتم هذا؟ الصميل بن حاتم هذا ابن شمر بن ذي الجوشن، شمر بن ذي الجوشن هذا عدو الله، قاتل الحسين بن علي رضوان الله عليهما يوم كربلاء. نقول ذهب للصميل بن حاتم، الصميل هذا هو زعيم المضرية في الأندلس، فطبعا زعيم المضرية الصميل بن حاتم ذهب لكي يعاتب أبي الخطار، كي لمعاتبة أبي الخطار، ذهب لمعاتبة أبي الخطار الحسام بن ضرار الكلبي. لكنه لما دخل في هذا المجلس، مجلس الوالي اليماني، وطبعا من يحيط به غالبيته من اليمانية، أهانوه وأخذوا يسخرون منه، بل إن أحدهم يعني سحب عمامة الصميل بن حاتم فحل العمامة، انحلت العمامة مثل العقال عندنا يعني مثلا، أو مثل الطربوش، أو يعني ما ممكن الواحد مثلا يعبث بهذا، هذا يثير غضب الرجل لا شك، يعني كأنه نوع من الاستهزاء والمهانة. ف فحلت عمامة الصميل بن حاتم، فقال له أحد الحراس، حراس الوالي اليماني، قال له يسخر من الصميل.
شكر الله للدكتور الدعيش ما قدم، ونسأل الله تعالى أن تكونوا قد انتفعتم بما سمعتم، وندعوكم للاستماع للشريط الخامس، ونحيطكم علما بأن جميع الحقوق محفوظة. وتقبلوا تحيات صدى التقوى للإنتاج الإعلامي وتسجيلات التقوى الإسلامية، الرياض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
12404.
بموجب فهرس إصدارات التقوى، فإن رقم هذا الإصدار هو
96.